بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، فنعيش هذه الليلة المباركة مع وحي يوحى، مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو، نعيش مع حديث يدلنا على ما فيه سعادتنا في دنيانا وأخرانا. أحبتي، كل ينشد السعادة، وكل ينشد الخيرية، وكل ينشد الفضل، ولكن القليل من يوفق لذلك. هذا الحديث العظيم الذي نقف معه هذه الليلة، خيركم خيركم لأهله، الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره، هذا الحديث يهيئ لنا حياة مستقرة. هذا الحديث هو منطلق لقوة الأمة، لأن قوة الأمة تبدأ من داخل الأسرة، ثم شيئاً فشيئاً المجتمع والدولة والأمة. ولذلك العدو أدرك هذه القضية فوجه سهامه إلى الأسرة مباشرة، وبالذات إلى الزوجين، إلى الأبوين، لأنهما العمود الذي تبنى عليه بقية الأركان والبناء، وقد نجحوا كثيرا في هذا الأمر. ولذلك نرى كثرة المشكلات في البيوت، ونسب الطلاق المرتفعة التي تصل إلى المحاكم، وهي أرقام مذهلة ومحزنة في بلاد المسلمين عموما وفي بلادنا أيضا وهي من بلاد المسلمين، وتختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. في هذا الحديث سر سعادتنا، ومنه أيضا لن يستطيع الإنسان أن يهنأ في عمله، سواء في وظيفته أو في عمله الدعوي والتربوي، إذا لم يكن بيته مستقرا. لأن البيت أيها الأحبة، لأن الزوجة والبيت وصفهم الله بالسكن، جعل لكم ببيوتكم سكنا، ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ووصف الله الزوجة في القرآن في أكثر من موضع بأنها سكن، أنها مكان الراحة والهدوء والطمأنينة. فتصوروا إنسانا جاء من عمله، سواء قلنا العمل الوظيفي أو العمل الدعوي، ثم ما دخل البيت، ما أن دخل البيت إلا والمشكلات تبدأ والخلافات تشتعل، أي سكن هذا؟ لو أن أحدنا سكن بيتا وبعد أن استقر فيه فوجئ بضجيج حول البيت، قد يكون قريبا مثلا من المصانع أو غيرها، ما الذي يحدث؟ يغيره، لأنه لا يعود سكنا، هو بيت، هو منزل، لكنه لن يكون سكن، لأن كلمة السكن أن يسكن فيه، أن يهدأ، أن يطمئن. جعل لكم من بيوتكم، سماها بيوت وهذا اسمها، سكنا أي مكان راحة وطمأنينة. فكذلك الزوج والزوجة، إذا دخل الإنسان بيته ولم يجد من يهيئ له الراحة والطمأنينة عند دخوله وخروجه ويحفظه أيضا في غيابه، فليس السكن، فهو يخالف هذه الآية التي جعلها الله لنا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تسكنوا لهذه الأزواج، وهذه الآية في الزوج والزوجة، فالزوجة تسكن إلى الزوج والزوج يسكن إليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لعلنا في هذه الدقائق نحاول أن نلم بشيء من الموضوع، حرصا على أن نهيئ السكن في بيوتنا والراحة لأنفسنا ولأولادنا، لأنه أيها الأحبة ثبت علميا أن البيوت التي لا تستقر، البيوت التي تعمرها المشكلات، كثيرا ما يتخرج منها المجرمون. وأذكر وقد ذكرت هذا مرارا أنني دعيت إلى دار الأحداث في مدينة من كبرى مدن المملكة قبل سنوات، يعني قبل أكثر من 20 سنة، فما بالك اليوم، بل ربما قرابة 30 سنة. دار الأحداث تضم أصحاب الأخطاء والجنح من أعمارهم من 8 إلى 18، فتألمت، رأيت هذه الزهور أمامي وأنا ألقي الكلمة أمامه، كل واحد منهم وقع في ما يصنف بأنه جنحة أو جريمة، بل قد تصل إلى القتل، وقد تكون قضايا الأخلاقية، وقد تكون سرقات، وقد تكون مضاربات. وكان العدد، هذا الكلام كما قلت قبل قرابة 30 سنة، كان العدد ليس باليسير. فذهبت إلى الجهات المسؤولة عن هذه الدار وطلبت إحصائية تمثل تصنيف من في الدار، فلازلت أذكر أنهم أعطوني دراسة فيها دائرة على أحياء تلك المدينة، فتجد بعض الأحياء وصلت نسبة من في الدار إلى 20 أو 25%، وتختلف من حي إلى آخر، حتى إنك تجد أحياء النسبة فيها 0، أي لا يوجد في هذا الحي أي واحد، لا يوجد في هذه الدار أي واحد من هذه الحي. طفقت المرحلة الثانية أدرس ما السر، فوجدت أن الأحياء المعروفة بكثرة المشكلات والطلاق والخصومات هي التي يكثر أبناء في الدار، والأحياء التي فيها الاستقرار وتعاون الإجيران والأقارب، قلت لكم، تتناقص إلى أن تصل إلى درجة الصفر. إذن نحن جئنا هنا لنحقق السكينة التي هي تنطلق من الخيار، خياركم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن نطرح هذا الموضوع لعوامل ولأسباب عدة، واعذروني على الاختصار لطول الموضوع ولأهميته، ولكنه لعله يكون بابا لفتح هذا الموضوع والمناقشة بين الأبوين، بين الزوجين، بين الأب وأولاده، بين أفراد الأسرة عموما. أطرحه لعوامل عدة ولأسباب عدة تكمن أهميته مما يلي: أولا، أن نربط الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لتتحقق محبة الله جل وعلا، قل إنتم تحبون الله، وكلنا نسعى إلى محبة الله جل وعلا، ومن هو الذي لا يفرح بمحبة الله له؟ جعل الله وإياكم من المتحابين في جلاله. فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، فربط هنا. وهذا لا يتم إلا بالالتزام بالوحي الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كل منا كما قد يبحث عن الخيرية، فهذا من الأحاديث التي دلتنا على موطن من مواطن الخيرية العظيمة: خيركم درجة عالية رفيعة، خيركم لأهله، ثم يعطينا القدوة والمثال والأسوة صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. وفيه لفتة عظيمة جدا، أن الإنسان إذا دعا أحدا إلى أمر مهم فليكن هو القدوة، وإلا قد لا يستمع له الناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثالثا، أهمية الأسرة في المجتمع كما بينت، وهي ركن أساس، لأنه إذا انضبطت الأسرة وقويت الأسرة قوي المجتمع وقوية الدولة وقوية الأمة. كما فصلت قبل قليل. أيضا الواقع الذي كما قلت تعيشه كثير من البيوت لا تهنأ ولا ترتاح، مشكلات، وليس وكما قلت مع ارتفاع نسبة الطلاق وهي نسب عالية ليست كل القضايا تصل إلى المحاكم. هناك أناس صابرون على مضض في داخل بيوتهم، فما بالك لو وصلت تلك النسب، سترتفع قطعا، وإلا فقد وصلت في بعض المناطق نسبة الطلاق لنسبة الزواج 60%، وأكثر ما يقع هذا في الشباب والمتزوجين حديثا، وتجده في كبار السن أو المتقدمين في السن من 40 ما فوق أقل، لأنه عركتهم الحياة وعرفوا حلوها ومرها، ولعوامل استجدت بالنسبة للشباب من البنين والبنات من الزوجات والأزواج. فهذه مصيبة وأصبحت ظاهرة مؤسفة ومحزنة داخل البيوت، هذا الارتفاع المذهل. أذكر أنني عشت في القرية قرابة 20 عاما، وهي قرية ليست من أكبر القرى ولا من أصغرها، خرجت منها لا أعرف فيها قضية طلاق إلا ربما واحدة أو ثانية، بل إنني من أعجب ما علمت أن رجلا طلق زوجته ولم نعلم، وبقيت في البيت وهو موجود لكنه لا يدخل إلى داخل البيت، لأن القرى كما تعلمون والمزارع لا يلزم أن يكون داخل البيت، ولم يعرف أقاربه أنه قد طلق زوجته إلا بعد وفاته، لأنهم لاحظوا أن المرأة لم تحد، فعرفوا في ذلك الوقت وهم من أقرب الناس إليها، من أناس كانوا يعتبرونها هي خالتهم أي أخت أمهم، لم يكونوا يعرفون أن الطلاق قد وقع. بقيت في داخل البيت مع أولادها، والأب لم يتزوج، بقي في له مكان وجناح أو بيت خاص، لم تكن هناك أجنحة. انظروا إلى هذا الحد، فيستر ولا يعلم، لا يعلمه إلا خاصة الخاص. اليوم النسبة عالية جدا ورفيعة. إذا دعونا نبحث عن الحل التي تحقق لنا الاستقرار والهناء في داخل بيوتنا. أيضا كما قلت العلاج الشافي والناجح هو في القرآن والسنة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لاحظوا هذه الآية في سورة النحل عجيبة جدا، تبيانا أي بيانا شافيا لكل شيء، وكل من صيغ العموم، فهي تشمل كل شيء، كل شيء في القرآن. وستلحظون هذا بعد قليل في القواعد التي سأذكرها من القرآن والسنة في البيان لهذه المشكلات وكيف يكون الاستقرار والخيرية. وليس ذلك تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، كلنا نبحث عن الهدى والرحمة والبشرى. ويقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وورد الحديث بألفاظ مختلفة في حديث جابر تركت فيكم ما لن تضلوا، في حديث جابر الصحيح في الحج وهو في مسلم تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله. وإذا جاء ذكر الكتاب وحده فهو يشمل الكتاب والسنة، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو داخل في هذا الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فالمنطلق هو من القرآن. هنا أيضا من هذه المداخل التي نريد أن نبين لتحقيق هذه الخيرية، أن كثيرا من الناس يتصور أنه إذا أحسن إلى أهله فإن ذلك يعود لأهله ولأولاده، وهذا تصور خاطئ. الحقيقة أن ذلك يعود له هو أولا قبل أن يعود لأهله ولأولاده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خيركم خيركم لأهله، فجعل أن تعاملك مع أهلك مع أسرتك الخير لك أولا. والخيرية هنا ليست كما ربما قد يتبادر إلى الذهن، الخيرية في الأجر وهو لا شك مراد، تشمل كل شيء، خيرية السعادة الراحة الأنس الطمأنينة، كل ما يرد على بالك من خيرية فهي تتحقق إذا كنت تعامل أهلك بخيرية وبحسن وبخلق. فهذا الفهم مهم جدا، والخلل فيه يقع الإشكال، لأنني سمعت كثيرا وبخاصة من بعض الأخوات هدهن الله يكثر هذا. تجد الرجل إذا وقعت مشكلة ودخلنا في قضايا ومشكلات، تجد الرجل يقول ما قصرت عليها في شيء، والأكثر من النساء تقول ما قصرت عليه في شيء. مجرد هذه الكلمة وهذه القناعة يدل على وجود الخلل، لأنه من المستحيل أن لا يحدث التقصير من الزوج أو من الزوجة، من الأب أو من الأولاد أو من الأب. فمجرد الشعور أنه لم يقصر يحدث الخلل ويفقد الخيرية. إذن عندما الواحد منا يتعامل مع أهله بهذه الخيرية، يطلب هذه الخيرية، السعادة له، السعادة النفسية، السعادة الاجتماعية، استقرار الأولاد، الأجر العظيم الذي ينتظره من هذا المعنى. وكما قلت وأشرت قبل قليل أن من أهم أسباب انحراف الأبناء، حفظ الله أبناءنا وأبناءكم، هو المشكلات بين الأبوين. وكما بينت قبل قليل في الدراسة التي أشرت إليها، وتزداد الآن إذا كان هذا الأمر قبل 30 سنة، فما بالك اليوم. فلهذا نحن حريصون على استقرار أبنائنا، على صلاح أبنائنا، فحتى نحقق هذا نطلب هذه الخيرية، خيركم خيركم لأهله، فهنا يتحقق لك الاستقرار بإذن الله وصلاح الأبناء. ما هي الخيرية؟ أو قبل أن أصل إلى معنى الخيرية، أشير إلى أن هناك أحاديث تدل على الخيرية في غير هذا الموضوع، أمر عليها مرورا سريعا للإشارة فقط، وإلا فكل واحد منا يحتاج إلى درس مستقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم، قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم، فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، رواه الترمذي وصححه الترمذي والألباني. وعن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. ويعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. لاحظوا تتبع الخيرية حتى في باب الصلاة، يلين مع إخوانه، رواه ابن حبان وابن خزيمة وحسن إسناده الأعظم كما حسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خيركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمارا، رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. وأختم بحديثين أو 3. عن عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وتلعنونهم، رواه مسلم. وهذا حديث عظيم. والإمامة قد تكون الإمامة العظمى، وقد تكون الإمامة أيضا جزئية كوزير أو أمير، فكل أولئك يدخلون في هذا الأمر، بل قد يدخل في ذلك ولي الأمر في البيت وفي الأسرة وشيخ القبيلة. فأعيد هذا الحديث لعظمه ولأثره ولأهميته، وبخاصة أنه في صحيح مسلم. عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره، رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. هذه بعض الأحاديث مما يبين أيها الأحبة الخير. هنا قد يسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، والآن ورد في أحاديث كلها فيها خيركم أو خياركم. بيّن العلماء هذا الأمر كما قال المناوي، قال خيركم أي لعياله ولأقاربه. قال ابن الأثير هو إشارة إلى صلة الرحم، والمقصود به عفوا يعني معنى خيركم أي من خيركم. قال خير الأشياء، ولا يراد به جميع الأشياء من جميع الوجوه والحيثيات والاعتبارات وفي جميع الأحوال والأوقات ولجميع الأشخاص والأفراد، بل في حال دون حال ولواحد دون واحد. هذا خير في باب القرآن، وهذا خير في باب الجيران، وهذا خير في باب الأهل. فإذا كما بيّن الله، قال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ورد في القرآن ومن أظلم وفمن أظلم مرارا. وأيضا يأتي رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما خير الأعمال، ما أفضل الأعمال، فيقول الصلاة في وقتها. يأتي آخر يقول ما أفضل الأعمال، يقول بر الوالدين. يأتي آخر ويقول ما أفضل الأعمال، فيقول الإيمان. يأتي رابع ويقول ما أفضل الأعمال، يقول الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض قوله، لكن تراعى الأحوال والأماكن والمناسبات والأشخاص، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الجانب. أما الأهل فهل المراد به الزوجة كما قد يتبادر إلى الذهن؟ نعم، الزوجة مرادة مرادا أولويا، ولكنه كما بيّن العلماء هنا، قال المناوي خيركم أي لعياله وأقاربه، وقال ابن الأثير هو إشارة إلى صلة الرحم. فإذا الأهل هنا ليس خاصا كما قد يبدو للبعض، وقد ورد لفظه في القرآن أن المراد به العموم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالأهل هنا يشمل الزوجة ويشمل الأولاد، وبعضهم أوصله إلى الرحم والأسرة. فإذا خيركم خيركم لأهله أي لزوجه ولأولاده لأبويه لأقاربه لذوي رحمه، كلهم يدخلون في هذه الخيرية. ثم هنا فهل الزوجة هنا أو الأهل عموما يدخلون في هذه الخيرية أو فقط الذي يعمل خير؟ نعم، هو خيرية متبادلة. فإذا قامت المرأة بهذا العمل أو الابن أو أحد أفراد الأسرة فإنه يدخل في هذه الخيرية، فليست خاصة بفرد دون آخر في الأهل والأسرة والمجتمع، فهي تعم الجميع كما بيّن العلماء رحمهم الله. فأيضا مما أنبي إليه وهو رئيس اليوم قضية الشباب، فنقول لكل واحد منهم خيركم خيركم لأهله، أي خيركم خيركم لأمه لأبيه لإخوانه لإخوته لأقاربه. خاصة اليوم نرى خللا كبيرا في هذا الأمر. الآن أصبح كثير من الآباء والأمهات يشكون أنه يمر الأسبوع قد لا يكون الابن جلس مع والديه جلسة مناسبة، إن مر عليهم مرورا سريعا. أسأل بعض الآباء والأمهات، هل ابنكم، وتجده شاب تجاوز 20، يأكل ويشرب معكم؟ قالوا لا، إلا في المناسبات أو في الشهر مرة أو مرتين. ما كان الأبناء سابقا كذلك، لا يفقد الابن لا في غداء ولا عشاء ولا فطور. لكن هذه المطاعم التي دخلت علينا سببت مشكلات كثيرة، فلم يعد مجرد أنه طعام فيه ما فيه أو هدر للأموال، بل في تفرقة بين الأبناء والبنات وبين آبائهم، كل واحد معه طعامه مستقلا، فهذا يفقد الخيرية. بل إن من الخلل التربوي، وأنا أمام هؤلاء الشباب وفقهم الله وأصلحهم، من فقدان الخيرية ومن الأخطاء التربوية أنه قد يكون هناك رحلة تربوية للشباب، فيأتي الابن أو الشاب ويقول إن ابن أن أبي عنده مناسبة، فيقولون أليس لك أخوان؟ قال بلى. قال يكفون والدك. القضية ليست قضية خدمة، هو يستطيع أن يأتي ويتفق مع مطعم أو مع عمال يقومون بالخدمة، ولكنه الأب إذا كانت عنده مناسبة والأم إذا كانت عندها مناسبة، كل منهم يفرح إذا وجد أبناه أمامه. ولذلك امتن الله على الوليد بن المغيرة، قال وبنين شهودا، وبنين شهودا، قال العلماء أن يحضرون مناسباته وهم عدد كبير. يوم من الأيام دعانا رجل وجيه، وكان كريما بشوشا، لكن رأيت على آثاره الحزن، استغربت فسألت، وكان قد حضر واحد أو اثنين من أبنائه، وأبنائه كثر والحمد لله يتجاوزون العشرة. فقلت: والدك اليوم ليس كما عهدناه. قال: ما أدركت السبب؟ قلت: لا. قال: ألم تلاحظ أنه لا يوجد أحد من إخواني إلا واحد أو اثنين؟ قلت: لا، لاحظت هذا الأمر. قال: هذا الذي أحزن أبي، وهو يعلم أن ليست هناك ضرورة لغيابهم، هذا خرج مع زملائه، وهذا فكذا، وهذا كذا. والله سبحانه وتعالى يقول: وبنين شهودا، فسرها العلماء يشهدون مناسباته. الخلل التربوي الذي أقوله يجب على المربين، إذا قال الشاب أن والد عنده مناسبة يقول: لا، ابقى مع والدك، هذا من التربية. قد يقول: أبي لا يحتاج إلي، عنده أخواني. قال: لا، وجودك معه بحد ذاته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل لما ترك والديه وقد ذهب للجهاد وراد يسجل في الجهاد، قال: ارجع، وقال: تركت والدي يبكيان، قال: ارجع، ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. يامره ان يدع الجهاد في سبيل الله، وهو سلام الاسلام، من اجل فقط ان يضحك ابويه. ما ساله النبي صلى الله عليه وسلم: هل والداك ما عندهم احد من اخوانك؟ هل والداك يحتاجان اليك؟ هل هما نشيطان؟ هل هما؟ لم يساله اطلاقا، فقط قال: انني خرجت وهما يبكيان. فقال: ارجع اليهما، اتركوا الجهاد فاضحكهما. وفي حديث آخر: ففيهما فجاهد، اعتبر أن الجلوس مع الأبوين جهاد في سبيل الله. هذا خلل يفقد الشاب الخيرية. وما دمنا نقول نريد أن نربيه، هذا من التربية، إلا إذا اتصل والده وقال: لا، أنا أرجو أن تذهبوا بابني، فإنني أرى أنكم تقدمون له شيئا لا أستطيع أن أقدمه. هنا يختلف الأمر، تختلف الصورة. فإذا الشاب مرة أخرى مرادا أوليا الابن، وكذلك البنت. قد تقولون: كيف البنت؟ قد تكون البنت داخل البيت ولكن أمها لديها مناسبة، وتبقى البنت في غرفتها لا تشارك أمها. لماذا؟ لأسباب كثيرة، إما مشغولة مع الآلات الإعلام الحديثة أو غير ذلك، أو تقول: لا، والدتي إذا نزلت إليها تحتاج أن أستعد ساعة أو ساعتين، وما عندها استعداد لتفعل ذلك، فتترك والدتها. وهكذا يأتيني شكاوى من الأمهات أن البنت موجودة ولكن لا تنزل أو تخرج من غرفتها حتى لا تشارك أمها هذه المناسبة وهذا الفرح. كل هذا يفقد الخيرية التي نبحث عنها. إذن هذه معاني عظيمة، ومن أعظم ما يحقق الخيرية، وإن كان سيأتي بعنوان مستقل، وحسن الخلق، وقد مر معنا في الدرس الماضي: وإنك لخلق عظيم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فالأخلاق تحقق الخيرية التي نشير إليها. صور مشرقة من الخيرية في الكتاب والسنة، صور مشرقة من الأنبياء لمن حققوا الخيرية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. إبراهيم عليه السلام مع أمنا سارة وأمنا هاجر، مثبتة في القرآن والسنة: أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. انظروا اللطف في العبارة، مع أن تقول لأناس قد جاءوا يبشرونها بولد. وعندما أيضا أخذ ملك مصر أخذ سارة، كيف تعامل معها إبراهيم؟ وكذلك لما جاء بهاجر إلى مكة كيف تعامل معها؟ كل هذا يدل على كيف كانوا يتعاملون بالخيرية مع زوجاتهم. أيضا موسى عليه السلام قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. تصوروا كم في هذه من وقفات تدبرية. أولا يقول لأهله: انتظروا. ثانيا يخبرهم لماذا ذهب. ربما بعض الزوجات لو سأل زوجها: وأنا لا أدعو إلى التطفل في مثل هذا والتشدد، إلى أين أنت ذهب؟ قال: مالش دخل. طيب، هو يخبرها أين هو ذهب: انتظري، إني آنست نارا. أخبرها بعلة الخروج. فإذا لم يوجد ضرر في الخبر وفي العلم، فلماذا يمتنع؟ ثم لاحظ أنه الذي يخدمها عليه السلام، سيأتي لها بقبس من النار. فهذه وقفات في حسن تعاملهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأخيرا، أما صفحات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي أنه قال: وأنا خيركم لأهلي. أي خيرية تحدثنا فيها فقد نال فيها الدرجة العلى صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن لا بأس أن نأخذ بعض الأمثلة. وقد قال الله جل وعلا: وزكاه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا بعد ذلك؟ خلق عظيم مع أهله، مع أولاده، يعني بناته وأولاده، مع الناس عموما. وتشهد من داخل بيته، وهذه نقطة رئيسة، تسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان خلقه القرآن. ماذا تتصورون من يكون خلقه القرآن؟ ماذا تتوقعون من يكون خلقه القرآن؟ ويشهد له ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول هذا لماذا؟ لأن كثيرا من الزوجات عندما تسأل أو الأبناء عن الزوجة أو الأب داخل البيت تحزن لما تسمع. قد تعرف أنه مع زملائه تعرفه بشوشا لطيفا، ولكن في داخل البيت شخص آخر تجده عبوسا مقطبا شديدا. وكذلك بعض الزوجات صعبة على زوجها، شديدة على أهل زوجها، غليظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في داخل بيته تشهد له. ولذلك كم والله أسر عندما أسأل بعض الأقارب عن كيف والدكم أو إن زوج زوجه وتثني عليه وتمدحه. هذا من عوامل الاستقرار في داخل البيت، ومن عوامل تحقيق الخيرية. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه مع عائشة؟ كيف كانت أخلاقه مع بقية زوجاته؟ نحن الآن انتهينا من إجازة قبل أيام، وكم سافر من سافر، ويسافر في العطل الطويلة، تسأله: هل تأخذ أهلك؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله حتى في الجهاد، يقرع بين زوجاته، لا يستطيع أن يأخذ الجميع، حتى في الجهاد يأخذ إحدى زوجاته. وفي الحجة الأخيرة أغلب زوجاته معه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حتى في السفر، إذا كان مصعصني أخذهم معه، يأخذ زوجاته معه حتى في الجهاد، فما بالك بغيره. نعم الاعتدال مطلوب، وهناك رحلات قد لا يناسب فيها أخذ الأهل، لكن تسأل البعض تتعجب في تقصيرهم مع أهلهم. قد تمر السنة ما سافر مع أهل إلا مرة واحدة. كنا يوم من الأيام في مجلس وفيه طلاب علم، فقال أحد طلاب العلم وأنا أعرفه جيدا: كثير الارتباطات والمشاغل والسفر، قال: كم تتوقعون أن أذهب أنا وأهلي وحدنا، يعني وأولاده، في السنة من مرة؟ نظرا لمعرفتنا بانشغاله وارتباطاته ودروسه ومسؤولياته، منا من قال مرتين، ومنا من قال خمس، ومنا من قال سبع. فإذا هو قال: لا تقل بحال من الأحوال في السنة عن 20 مرة، وقد تصل إلى 30 مرة. توقعنا أن السفر قد يكون يوما أو يومين، قال: يكون أسبوعا وأسبوعين، ويكون شهرا. لا، في كل سنة لا يقل أحيانا مع الرحلة واحدة قرابة شهر. إذن كيف نسق؟ هو توفيق من الله، وهو من عوامل الاستقرار. إذن يستطيع الإنسان إذا نسق وقته أن يصاحب أهله فيما يناسبهم، وفيه رحلات لا تناسب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدوتنا في هذا الأمر وأنا خيركم لأهلي. تعامله مع بناته كيف يعاملهن؟ كيف يعامل فاطمة إذا جاء قام وبش لها وأجلسها بجانبه؟ كيف يتعامل معه مع علي؟ لولا أن هذا ثابت بحديث صحيح لاستغربنا، ولكن خلقنا. يأتي وهما في الفراش وينام بينهما صلى الله عليه وسلم. تصوروا، من أجل أن يحل مشكلة قائمة ينام بين فاطمة وعلي رضي الله على فراشهما. أمر عجيب جدا، تلطفه في حل مشكلاتهم. جاءت فاطمة يوم اليوم هي مغضبة أو متأثرة، ما بالك؟ قالت: إن علي غضب وخرج. فذهب يبحث عنه فوجده في المسجد غضبان، ذهب إلى المسجد رضي الله عنه. وهم بشر يصابوا عندهم هذا الأمر. حتى أن أحيانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغاضبنه، حتى أن عائشة أحيانا تقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل هذا وأنت رسول الله؟ ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبتسم، ما يزيد على أن يبتسم لها: أتفعل هذا وأنت رسول الله؟ تهجره اليوم ولا يتأثر صلى الله عليه وسلم. فذهب يبحث عن علي فوجده نائم في المسجد، قال قم أبا تراب، وياك تسمعون أن علي من ألقابه أبو تراب، قم أبا تراب. فطيبه وطيب خاطره وأخذه إلى بيته. فكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عجيب جدا في أخلاقه ومعاملاته. ننتقل الآن إلى موضوع مهم بذلت فيه جهدا من أجل أن يحقق هذا الخير، ولم أجد منبعا ودراسة وأفضل من القرآن والسنة. سميتها قواعد ومنطلقات وأصول قرآنية ونبوية في تحقيق الخيرية التي نتحدث عنها. هذه الخيرية أيها الأخوة حقيقة كما قلت مؤثرة جدا، لعلي أشير كما قلت لما يتيسر منها بإذن الله. سأشير فقط إشارة سريعة لأن الساعة تمشي تجري أمامي سريعة، فإلى الآية وتعليق يسير عليها. أول منطلق لتحقيق الخيرية، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، اختيار الرجل الصالح والمرأة الصالحة، وليس أهل الدنيا. الناس الآن بعضهم لا يسأل عن صلاح الرجل، مع كل يسأل عن وظيفته عن راتبه، وإن كان هناك أخيار والحمد لله من أمثالكم، يقول لا يهمني الدنيا، يهمني صلاحه صلاته. وكذلك الفتاة يسأل عن صلاحها واستقامتها وحسن خلقها. والصالحين من عبادكم، ويقول الله جل وعلا ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أي خلل في تحقيق السكن مع أهلك زوجتك أبنائك، فهناك عدم تحقيق للخيرية، فابحث عنه وتجده بإذن الله. يقول الله جل وعلا أيضا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الإنسان يخاف إذا قصر في حق أهله من هذا الميثاق الغليظ الذي أخذه. إذا كان هذا في المال فما بالك في الحقوق التي هي أعظم. إذا كان الله جل وعلا يقول وكيف تأخذونه، أي من المهر أو من حقها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، انظروا تعبير القرآن اللطيف في غاية السمو والأدب، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فما بالك بنقص في الحقوق، في حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الزوجة لزوجها، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيضا ويقول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه قاعدة عظيمة، لو أننا فعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منه خلقا آخر. ولا تنسوا الفضل بينكم، قد تخطئ الزوجة يخطئ الزوج، فإذا وضع هذه الآية أمام نصب عينيه بإذن الله يحقق هذه السعادة. وأيضا يقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مع كل أسف هذه الآية ميزان عظيم، أقول مع كل أسف تطبيقها فيه خلل، ويل للمطففين. لاحظوا أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا ويل للمطففين، فكما أنك تريد منها هي تريد منك. حتى بعض العلماء قال حتى في قضاء الشهوة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما تحبه هي تحبه وما تريده أنت تريده، وهكذا. أيضا يقول الله جل وعلا أيضا من هذه الآيات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وسبقا تحدثت عنها في كثير من اللقاءات. إذا وجدت خللا في البيت فاعلم أنه بسبب ذنب يقينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أعرف رجلا من أحسن الناس استقرارا في بيته، يقول والله من أعظم أسباب استقراري في بيتي مع أهلي هذه الآية في سورة الشورى، لأنه إذا وقع خطأ عرفت أنني أنا المذنب وليست هي. قد تكون الخطأ مباشر منها، لكن أقول سلطت علي بذنب فيذهب ويستغفر ويتوب، والعكس تكف عن المرأة، فحقق الله لهم الاستقرار. فأيضا يقول الله جل وعلا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بعض الناس إذا وجد خلل يسير ضخمه، المرأة تكبر الأمر والزوج ربما يكبر الأمر، أو الأولاد والعكس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: فلما نبأت به وأظهر عرف بعضه على سبيل الإشارة وأعرض عن بعض. أعرف زوجا يقول إذا دخلت إلى البيت وهو أب أيضا يقول: أو رأيت خطأ من أحد الأبناء أو شعرت به قبل دخولي أو من الزوجة رجعت بسرعة، فيقول: أرجع أحيانا وأخرج وأضرب الجرس. لماذا؟ حتى لا يرى هذا الخطأ، ينبههم أنه داخل مع أنه قد رآه أو سمعه حتى يتغافل. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: 10 أعشار الذكاء، وكل نحتاج إلى الذكاء في التغافل. نعم، فالتغافل ليس دائما صفة خطأ، أي الإعراض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وأيضا ويقول الله جل وعلا هنا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كثير يخطئون في تطبيق هذه الآية، مرتبة الوعظ ثم الهجر في المضجع. لاحظوا، ليس الهجر أن يخرج من البيت، الهجر في المضجع، قالوا أن يلقي إليها ظهره، لكنه موجود، وهذا شديد على المرأة وقد يكون أشد عليها من خروج من البيت. أما واضربوهن فهو حالة استثناء وآخر الدواء الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مشكلات أحيانا في بيته وبيت النبوة كما في القرآن في سورة التحريم وغيرها ما ضرب امرأة قط. ولذلك في قصة عجيبة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يضربون نساءهم، فحرم ضرب النساء، فقامت بعض النساء وتعدت على زوجها لأنها جدت حصانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجال يشتكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع التحريم في ضرب النساء، فبالغ بعض الرجال أيضا مرة أخرى في الرداء، فقال: أولئك ليسوا بخياركم، الذين يضربون نساءهم ليسوا بخياركم. كم هو مؤلم أن تسمع أن رجلا ضرب امرأته، ويأخذون هذه الآية بقياس خاطئ. والأسوأ والأشد عندما تضرب المرأة زوجها، وهذا موجود سبحان الله. فتطبيق هذه الآية فيه خلل، بل قال العلماء قاعدة عجيبة، يقولون: الضرب والتأديب مرده للقاضي إلا هذه الحالة، أن يضرب الرجل امرأته تأديبا، فوكل الأمر إلى الزوج نفسه، فعليه أن لا يتعدى وأن يتق الله، لأنه قل من يعاقب قالوا بقدر الذنب. فلذلك جعل للقضاء لشخص محايد حتى يحكم بالعقوبة بين الخصمين إلا موضوع ضرب الزوجة، جعله الله للرجل فهو مطالب بأن يتق الله. ولذلك جاء في آية أخرى فإن الله بين إن الله في نفس الآية عفوا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا كنت تشعر أنك أقوى من المرأة فاعلم أن الله، فختم هذه الآية بهذا الجانب التدبري: فإن الله كان عليا، نعم، فإن الله كان عليا كبيرا. تصور عظمة الله وقدرته عليك وقدرته على تعذيبك إذا تعديت في عقوبة امرأتك. والضرب صعب جدا أيها الأخوة، سواء في حقوق الأبناء أو غيرهم، وإن احتيج إليه. آخر قصة طريفة أرسلها لي أحد المشايخ قبل أيام، يقول: عندي بنت عمرها 9 سنوات أو 8 سنوات، فيقول: وجدتها قالت أمها أنها تأخرت في الصلاة، فيقول: من باب لن أضربها بس من باب التهديد، يقول: لا سأضربك. ويقول: وأنا أعرف هذا الرجل من كبار الفقهاء. قالت: تضربني؟ قالت: أينك أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لعشر؟ أنا ما بلغت 10. يقول: فاستحييت ولم أرد عليها. قالت: النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهن لعشر، نعم، واضربوهم لعشر، أي للأبناء في ترك الصلاة، وأنا ما بلغت 10، باقي سنة أضرب لعشر. يقول: فوجدتها هكذا، قال لي: وجدتها أفقه مني، نعم، هي تعلمت في هذا البيت المبارك. فلذلك، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول: ولا تتمنوا ما فضل، لاحظوا هذه الآية، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لاحظوا الآية، ما قال بما فضل الرجال على النساء، لا، في شيء تفضل فيه النساء وفي شيء تفضل فيه الرجال، فإذا وجدت أن عندك فضلا فعند المرأة فضلا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، توجه إلى ربك جل وعلا. ومن الخطأ الكبير جدا وما يخالف الخيرية قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، مع كل أسف يستخدم هذه الآية في طريق خاطئ بحجة أن القوامة تقتضي العدل، تقتضي الرحمة، تقتضي الرفق، تقتضي الإحسان، وليس التسلط والضرب والإيذاء، ليس كذلك، هذا كله مما يضاد الخيرية. فأختم بنقطتين أو ثلاث وقفت عند هذه الآية. ألسنا نبحث عن الخيرية؟ قد يقول لي قائل طيب أنا أبحث عن الخيرية لكن الزوجة قد تقول هذا ويقول الزوج، صاحبي لا يساعدني. أدلكم على آية في سورة الأنبياء عظيمة جدا، يقول جل وعلا فاستجبنا له عن زكريا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. من الذي أصلحها؟ هو الله. إذن توجه إلى الله، توجه إلى الله يصلح لك زوجتك، المرأة تتوجه إلى الله يصلح لها زوجها. هذه الآية قاعدة ومنطلق عظيم جدا لتحقيق الخيرية. إذا وجدت في زوجتك شدة أو الزوجة وجدت في زوجها شدة فليتوجه لمن يصلح، وهو الله جل وعلا. نعم وأصلحنا له زوجه. وأخيرا أو قبل الأخير، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أين الشاهد؟ هذا في الرضيع. يا أحبتي، إذا كان موضوع الرضيع هل يفطم أو لا، يجب أن يكون في تشاور واتفاق بين الزوج والزوجة، بين الأم والأب. أليس الأولى أن يشاور الرجل زوجته في أموره وأن تشاور المرأة الزوجة زوجها في أمورها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته. بعض الناس لو تقول له وقلت له هل تشاور زوجتك؟ قال أفا، نعم أشاور زوجتي، أشاور امرأة؟ سبحان الله، هناك خلل في هذا الأمر. في طفل بالمهاد يأمر الله بالتشاور وعن تراض، فما بقياس الأولى الأعظم أن يعقد جلسة مع أهله مع أولاده يشاورهم خيركم خيركم لأهله. عام 1405 يعني قبل 30 سنة أو 31 سنة كنت في منطقة زيارة في منطقة من المناطق وفي ضيافة أحد زملائي، وكان عنده بيت ما شاء الله كبير قسم منه للضيافة. والله تعجبت، اسمحوا لي أذكر القصة لم أنسى. أولا عنده زوجتان، فأراد أن يشاور الأولاد يعني يعمل عمل، فجاء بأولاده من الزوجتين من سن 3 سنوات فأكبر، وأنا حاضر ومعه دفتر، فبدأ يشاورهم في موضوع يخصهم فأعطوا رأيهم، قال يلا كل واحد يوقع، فوقعوا من أكبر واحد إلى عمره 3 سنوات. فتعجبت من هذا الأسلوب التربوي. الثاني وهي الطريفة، لما دخلت البيت أذكر كان الأهل ساكنون فوق كل واحدة في شقة وتحت ضيافة تبع كل شقة، فأنا قال هذه ضيافتك، فدخلت. بعد مرور ليلة دخلت على العادة ليذهب يسار، قال لا على اليمين. قلت له ليش؟ قال أنا الليلة تبع لي فوق. قلت ايش دخلي أنا؟ طيب، قال لا ما يمكن، أنت تبعي وأنت ضيفي وضيف أهلي، أمس أنا عند هذا البيت فأنت في هذا لك. فدخلت فعلا فوجدت هذا البيت قد هيئ تماما، انظر العدل، انظر الإحسان، انظر التلطف، وهو من خير من أعرف استقر في بيته. فإذا التشاور والعدل مع الأولاد كله. وأخيرا واستعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة بالصبر والصلاة عظيم جدا. إذا نابك الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر توجه إلى 3، المرأة إذا حزبها أمر يتوجه، الابن إذا حزبه أمر من أبيه ولا من أمه يتوجه، وهكذا البنت. واستعينوا بالصبر والصلاة فهو أعلم. ثم انتقلوا بعد ذلك من القواعد باختصار النبوية، استوسوا بالنساء خيرا فإنهن خلقا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسيرات. ومن القواعد أيضا لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا ينبغي إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الكمال صعب أيها الأحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. والجمع بينها وبين الآية التي مرت معنا في سورة النساء، هذه حالة استثناء ضرب النساء، وإلا الأصل فهو عدم ضرب النساء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن أن يضربنهم. ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، التي تشتكي زوجها بحق فإن زوجها لم يحقق هذه الخيرية التي نتحدث عنها. ولأهلك عليك حق في قصة أبي الدرداء وسلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، نعم لأهلك عليك حق، كما لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزورك عليك حق، لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من عوامل تحقيق الخيرية كما قلت الالتزام بهذه القواعد، هذه قواعد عظيمة وقد تجاوزت عن بعضها وإلا فهنا، ومن أعظمها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اسمعوا هذه الحقيقة، عندنا في مركز تدبر بدأنا نترجم الكتب، ففي أخ من الهند بدأ يترجم كتاب تدبر الذي في آياته، يقول هو بنفسه كما نقل لي أحد المشايخ عنه مباشرة من زملائه أيضا من طلاب العلم من الهند، وهو في الرياض الرجل كان، يقول: كان بيني وبين زوجتي اتصال ووقعت مشكلة كبرى، فقررت أن بعد العشاء سأطلقها. يقول: سبحان الله، كان موعدي بعد المغرب أن أترجم هذه الآية بتدبرها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالذي كتب التدبر من طلاب العلم عنها قال: لباس لكم، تستر عليها وتستر عليك، تتحملها وتحملك. وبدأ يذكر حول 7 موقفات تدبرية عند قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لكم. فاللباس يغطي عورة الإنسان، فالمرأة عورة أيضا يدفئ الإنسان، إلى غير ذلك. يقول: فتغير موقفي واتصلت بها، وكان قد اتفق على أن يكلم والدها، وقال: قررت ألا أفعل شيئا. قالت: ما الذي حدث؟ قال: وأنا أترجم هذه الآية وجدت تدبرها كذلك، فأنا قد سامحتك وبقيت حياتهم كما هي. هكذا ننطلق إذن من القرآن والسنة من حقق الخيرية. ثانيا: الهدايا بين الزوجين، الهدايا بين الزوجين. تسأل البعض: هل أنت تهدي لزوجتك؟ تسأل بعض الزوجات، ربما كثير من الرجال يهدون لزوجاتهم، لكن سبحان الله وجدت أن بعض النساء لا تهدي لزوجها، تنتظر أنه هو الذي يهدي، وهذا غير صحيح. ويا أحبتي، الهدية ليس على عقاب الثراء والغنى إطلاقا إطلاقا. فالهدية كل يحبها، النبي صلى الله عليه وسلم يهدى له، ويهدي صلى الله عليه وسلم. فالهدايا تؤلف بين القلوب من الزوجين وأيضا الأولاد. أيضا السلام، هل الواحد إذا دخل سلم على زوجته؟ هل هو إذا أراد يخرج أخبرها ووادعها؟ هل هو يبتسم؟ بعض الناس، والله حدثني شخص له مكانة، يقول: ما أرى سن والدي إلا بالحيلة، يعني ما يبتسم. نعم، ما يبتسم، هذا يحدثني ولده ابنه. فكذلك الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. 3 مسائل وجدتها عجيبة: السلام والهدية والابتسامة، من أعظم ما يؤلف القلوب، وهي سهلة كلها. الهدية لا يلزم أن تكون ثمينة، على حسب، قد يكون قلم، مسواك، إلى غير ذلك، لكن ممكن تكون الموجودة ويوفق في حسن اختيارها زمنا ومكانا ووقتا. أيضا ضبط اللسان وحسن القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا وأهلك أحق بذلك. حدثني زميل لي طلق زوجته بعد 4 سنوات، يقول: والله ما سمعت منها كلمة تغيظني ولا سمعت مني، مع أنه طلقها خلال 4 سنوات. هذه خلق النبوة أيها الأحبة. الزينة بين الزوجين هذه قضية أخرى. الآن الرجال يتصورون أن المرأة هي تتزين له، لا يا أخي الكريم، هي تريد منك أن تتزين لها بالمعقول، هي تريد أن تراك جميلا. جاء رجل وخطب امرأة وكان في رأسه قد بدأ الشيب فيه، فقالت: أخبروه أنا ليس عندي مانع أن أقبل به، ولكن في شعري شيء من البياض. قال: لا لا لا، لا أريدها. قالت: والله ما في رأسي شعرة بيضاء، ولكن أردت أن أقول له ما تريده مني أنا أريده منك، لا تصلح لي ولا أصلح لك، فرفضته. هي أرادت تختبره، لو قال ما هي مشكلة، إذا كان شعرات أنا بعد عندي شعرات، يقول كذا، لو قال لها كذا قال لا لا لا، امرأة بعد في شعر رأسي شعر أبيض لا أريدها، قد بعد وأنا لا أريدك، مع أن هي اختبار، فهي تريد. وقد ورد عن بعض السلف تزين الرجل لامرأته في حدود زينة الرجل غير زينة المرأة، لكن البعض مهمل مع كل أسف. أعرف زوجا حقيقة أيها الأخوة يقول: إذا وجدت ملابسي أحيانا غير مناسبة يقول: والله ما أريها أهلي، أذهب بها للغسال دون أن يعلموا، ثم إذا جئت بها وقد غسلت تأثروا أهلي، لماذا تذهب بها؟ نحن نغسلها. يقول: السر في ذلك أني أخشى أن ترى في الثوب ما لا يناسب، يقول: فأكتمه عنها ولا أخبرها، وأقول لها: أنت مشغولة في البيت، ولا أخبرها، لأن لو أخبرها ما عمل شيئا. فإذا الزينة مما يقرب القلوب بين الزوجين. الإحسان إلى الأهل يا أحبتي هذا باب آخر، الإحسان لأم الزوجة، لأم الزوج، لوالد الزوج. الآن الإعلام أظهر لنا اسم الحموات، وهؤلاء فيهن الخير، أم الزوج أو أم الزوجة، وهكذا الإحسان إليهم بالهدايا، بالزيارات، بالتواصل، بالكلام الطيب، كل هذا مما يقرب القلوب. الوفاء، الوفاء أيها الأحبة، الوفاء، لأن مع تقدم السن أحيانا قد يضعف البعض، بس كيف صبرت عليك، كيف صبرت على آلائك على. ولعلي أختم بهذه النقطة بهذا الجانب. واحد دخل علي مجموعة من الرجال أو ثلاثة أو أربعة، ما الذي حدث؟ قال هذا: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وهي أخت فلان. قلت له: هل تعيب عليها شيء؟ قال: لا، ولكن قال أبي طلقها، فطلقته. قال له أخوها: اذكر له القصة التي بينك وبينها. هذا الكلام قبل 30 سنة. قال القصة: أنني تزوجت هذه المرأة، وامرأة صالحة وعابدة لا أعيب عليها شيء، وبعد سنوات تحملت دينا ب100,000 ريال، هذا كلام 100,000 ريال، إن كنت عادل اليوم مليون، فلم أجد أحد يعطيني شيئا، فأفاجأ بالمرأة تأتيني ب100,000 ريال وتقول: اقضي دينك. فقلت لها: من أين لك؟ قالت: والله منذ تزوجنا وأنا أجمع الريال والعشرة والمئة مع بعض حتى وصلت لهذا المبلغ لمثل هذا اليوم. قلت له: هذه المرأة بهذا الوفاء ولا وتطلقها؟ قال: لأن أبي أمرني. ألم يأمر عمر رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله أن يطلق زوجته؟ قلت: سأذكر لك قصة جميلة. قلت: جاء رجل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقال له: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. قال: هل تعيب عليها شيء؟ قال: لا، في دينها في قال أبدا، بس مشكلة عائلية صارت. قال: لا تطلقها. قال: يا شيخ، ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع والده؟ قال: إذا صار أبوك مثل عمر، إذا صار أبوك مثل عمر ما يخالف، لا لا تطلقها، هذا ظلم. فقال الرجل: جزاك الله خير، وما رجع، خرج إلا وقد راجع زوجته وبقيتهم أولاده. فيا أخوتي الكرام، الوفاء بين الزوجين مما يساعد على تحقيق الخيرية والسعادة في داخل البيوت. هنا أنتقل قبل النقطة الأخيرة، هناك مشكلات أشير إليها إشارة تسبب، تضعف الخيرية وتسبب مشكلات، لأن إذا وقعت المشكلات ضعفت الخيرية. خيركم خيركم لأهله، منها المشاركة المالية بين الزوجين، هذه أحدثت مشكلات. ولذلك أنصح، يكون أحيانا الزوج والزوجة في حالة حب وتقدير فيشاركون بعضهم، ثم تبدأ المشكلات وتبدأ المشاحة وتدخل. عليه أن يضبط حقوقه وأن لا يسترسل في هذا الباب، وإذا حدث شيء من ذلك فليكن بضبط، خاصة المشاركة في بيت أو نحو ذلك. العمل وظيفة خارج البيت يقع خلافات كثيرة، ننظر، إن كانت شرطت أن تعمل فيجب أن يأذن لها، إن كانت لم تشرط فقال يرجع إلى العرف، والعرف له دور في تحقيق هذا الأمر، لم يكن فمن حقها أن تتوظف، ومع ذلك هي مسألة حقوق، فلينتبه لهذا الجانب. الإعلام الآن أضعف العلاقة بين الزوجين، ومشكلات نسمع عنها، وبخاصة فتح الجوالات. أحبتي نصيحة والله، لا يفتح الرجل جوال زوجته ولا تفتح الزوجة جوال زوجها. إذا كان مطمئن إليها ولا أخلاقها لماذا يفتح؟ أحيانا قد يقع أمر غير صحيح، فكم سببت فتح الجوالات مشكلات. إذا وصل الإنسان لا يعرف زوجته والزوجة لا تعرف زوجها إلا بفتح الجوال فليس الحياة. يجب أن يكون هناك استقرار. أعرف والله أزواج وزوجات والله ما يمسون الجوال، لا ينظرون إليه أبدا. لا الزوج ينظر، يقول ليس شرطا ولا اتفاقا، عرف بيننا، لا أنظر إلى جوالي ولا تنظر إلى جوالي، وهم من أسعد الناس بيوتا وأولادا. فالإعلام الحديث الآن سبب لنا مشكلات وصداع، وفقد هذه الخيرية نحن في غنى عنها. الغيرة، وما أدراك ما الغيرة؟ الغيرة كبيرة، حتى أصبحت البعض تغار من أم الرجل وليس من زوجة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا برفق، فعلى الزوجات أيضا لأنهن أشد الناس غيرة في هذا الجانب أن تتعامل مع هذه المسألة برفق، وكذلك الزوج. أذكر قضية، وطلق الرجل زوجته، لأن تقول كل ما يقوم فترة يتصل، أين أنت؟ تقول أنا في البيت، أنا في البيت، والشيطان يلعب في رأسه ويسبب له مشكلات. فيجب أن نضبط هذه الغيرة أن تكون في حدود المشروع. أيضا زيارة الأهل والأقارب يجب أن تكون منضبطة دون الشد ودون إفراط وتفريط، والهدايا لهم، لأن في مشكلة أيضا في الهدايا من وجه آخر. بعض الناس من عوائدهم أنه إذا ولد مولود في هدية، وإذا في زواج في هدية، وإذا في زيارة في هدية، قد ما يتحمل الزوج، قد لا يستطيع الزوج. فيجب الرفق في هذه المسألة، لأن من أسباب المشكلات التي تحدث، وبخاصة أن المرأة قد لا يكون عندها دخل، ليس عندها مال. تحدثني إحدى النساء وهي الزوجة الثالثة لزوجها، تقول عنده ثلاث زوجات وأب بيوت، إذا ذهبت إلى أهلي أشتري من مالي وأقول من فلان، تشتري هي من مالها وتنسب هذا عند أهلها لزوجها لمدام حتى تبقى منزلته، لأنه لا يستطيع أن يوفي بكل هذه الحقوق، لأن كل زوجة لها أقارب ولها أهل ولها من مناسبات، فيصعب على الزوج هذا، فيجب أن يضبط في هذا الجانب. أيضا الاختلاف حول تربية الأولاد، هذه مشكلة أخرى، لأن في الدقائق الأخيرة نحن الاختلاف، أحيانا الاختلاف قد كل الأم وجهة نظر والأب له وجهة نظر، وهذا خلل كبير. أو الأب يقول للزوج أنت المسؤول عن الأولاد، وهي تقول لا أنت المسؤول عن الأولاد، وهلما جرى فتحدث المشكلات وتحدث المصائب، وقد تصل إلى الطلاق. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم بعض القصص العجيبة أمام الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الأمر، بسبب لا أنت المسؤول لا أنت المسؤول. يجب الاتفاق بين الزوجين على تربية الأولاد على كلمة سواء، لا يختلفون أمام أبنائهم. والاختلاف في النفقة أيضا يجب يكون لا إفراط ولا تفريط، ويراعى في هذا المقال. السفر مع الأهل كما أشرت لي قبل قليل، بعض العادات والأعراف، وبعضها مع كل أسف أعراف جاهلية، والنظر إلى المرأة كأنها مجرد خادمة في البيت، وهناك نظرات بسبب الأعراف، وبعضها أقول من أمور الجاهلية في حق المرأة، حتى تجد البعض قد لا يأكل مع زوجته أو لا ينام معها إذا كانت لديها العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن هو ينام مع زوجته، لما انسحبت أحست بحيضتها قال أنا فستي، قالت نعم، قال البسي ثوبك وأتي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول لا لا أنام مع زوجتي، إذا كانت لها حق. أختم بثلاث نقاط وقفات ختامية ثم أعود إلى أسئلتكم بإذن الله. المسألة الأولى، وهي من أسباب التي قد تقع فيها المشكلات، عن خدمة الزوجة لزوجها. هل تجب أو يجب أن تخدم الزوجة زوجها في داخل البيت من الطبخ وغسل وغير ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا، فبعضهم قال لا يجب، وبعضهم قال يجب، وبعضهم توسط قال إن كانت من تخدم في بيت أهلها فإنها يجب أن تخدم، وإن كانت لا قالوا في بيت ثراء وكذا فلا يجب. والقول الراجح أنه لتحقيق الخيرية والمصلحة أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بدون إضرار بها، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها خدمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها خدمة فاطمة، وما هناك أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى أنها لما طلبت خادمة أي خادم، ويقصدون بها خادمة، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولان، خير لهم من خادم إذا أوى إلى فراشهما سبحان الله والحمد لله أكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما جاء لها بخادم، فهي تخدم زوجها. أيضا أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير رضي الله عنه كانت تخدم زوجها في داخل البيت وفي خارجه وتعلف دوابه، بل إنها لا تستقر الحياة إلا بهذا. هذا باختصار شديد، وإلا قال العلماء العرف له دور في ذلك، ولكن الاعتدال في هذا الأمر مطلوب. أحيانا يكون يطلب خدم من باب المباهات. أذكر أن بيتا رجلا شاكا في شقة صوروا 3 غرف ومتزوج حديثا وعنده خادمتان. الواحد من مصلحتي ما دام متزوج قد تزوج حديثا ألا يكون عنده أحد، يبقى هو زوجته خادمتان. لماذا؟ قال واحدة للبيت وواحدة تخدم المرأة، تحمل حقيبتها وتذهب معها للمناسبات. مع كل أسف يعني مباهات. وليس أيضا تقول من البيوت الكبيرة، هو يسكن في شقة استئجار 3 غرف. فالأمس ألها الآن مخيفة. فالخدمة أقول القول الراجح هو ما يحقق الإفراد ولكن دون إضرار. وإذا كان المرأة فيها ضرر أو كثر أولادها والرجل مقتدر أن يأتي بخادمة فلا شك في ذلك بالضوابط الشرعية التي لا يتسع الوقت لها. 2، من أعظم ما يحقق الخيرية وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذه آية أيضا منطلق في تحقيق الخيرية. ولذلك يقول أحد الشعراء وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمن، والله يأمر بالعشيرة أولا والأمر من بعد العشيرة هين. الأصل في العشيرة أن كل إنسان يدعو زوجته يدعو أولاده. لو تسأل بعض طلاب العلم تقول هل جلست مع أبنائك تلقي لهم درس؟ قال لا. وهذا أمر عظيم جدا، الاهتمام بالبيت بالزوجة. حضرت عقد قران لشاب من الشباب، والد الفتاة رجل كبير في السن وفيه من الورع والتقوى ولا أزكي الله فقد قدم على ربه. قال هل لك من شروط؟ يقول الذي يعقد بينهم، قال نعم، يحفظها جزء عما والأصول 3، اكتبها كذا يقول. فكانوا يشترطون أيضا أن تعلم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة، زوج رجلا إحدى الصحابيات على ما معه من القرآن أن يعلمه، قيل 20 آية وقيل قصار السور. فمن تحقيق الخيرية أن يكون الإنسان له درس في بيته مع أولاده مع أهله مع أقاربه، صلة الرحم، الزيارات للأقارب، كل هذا مما يحقق الخيرية. وأخيرا قاعدة، الذي يفشل في حسن معاملة أهله وعشيرته سيكون مع سواهم أسوأ وأفشل وإن رآه الناس ذلك. وتتضح المسألة عند الأزمات، قد يداهن الناس قد يجامل الناس، لكن إذا جاءت الأزمة ظهر على حقيقته لأنه فشل في داخل بيته. وإذا كان الإنسان قد فشل في داخل بيته سيفشل ولو بعد حين، قد لا يظهر فشله في الوقت العادي لكن عند الأزمات والمصائب يظهر على حقيقته. علينا أن نراعي هذه المسائل أيها الأحبة. أسأل الله يجعلنا لكم من الخير وأن يرزقنا أن نكون بهذه الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم.